لو دخلنا على التعريف اللفظي هنلاقي هو تعريف اللفظ بلفظ آخر مرادف له معلوم عند المخاطب. التعريف اللفظي هو تعريف اللفظ بلفظ آخر مرادف له معلوم عند المخاطب، ومرادف الشيء هو في الحقيقة خاصة من خواصه مترادفات. يعني لما أقول مثلا الأمثلة يا دكتورة أقول البر هو القمح، الشعير إيش محمود ملوش دعوة بالشعير، ده جنس وده جنس أو ده نوع وده نوع. البر هو القمح، أعرف القسورة ترادفه خاصة من خواصه بأنه الأحسنت. تعريف القرء بنقول لفظ مشترك بين الحيض والطهر، لفظ مشترك بين الحيض. طب نيجي على التعريف، هذا التعريف بالايه؟ هنا التعريف بالمرادف، خلي بالك هنا التعريفات التعريف اللفظي هو بتعرف بالمرادف او بتعرف بالمثال. يعني تعرف الشيء يا شيخ احمد، يبقى تعريف الشيء بذكر مثال من امثلته، ومثال الشيء هو في الحقيقة خاصة من خواصه، مثل المترادفات خاصة من الخواص، فكذلك المثال خاصة من الخواص. فنقول كتعريف الاسم بأنه تقول له ما هو الاسم، هيقول لك هو ما أشبه لفظ زيد رجل هذا الذي بالمثال. انت تذكر أمثلة للاسم، انت عرفت هنا الاسم بماذا؟ بذكر المثال، ذكرت أمثلة للاسم ونوعت في ذكر الأمثال، ذكرت إنسان وحيوان، اسم إنسان وجماد ومثل هذه الأمور وحيوان وهكذا، واسم إشارة واسم. أو تعريف الفعل بأنه تقول له عرف الفعل، يقول لك هو الذي يشبه سمع يقول اقرأ، فيذكر الماضي والمضارع والأمر. فهذا هو التعريف بماذا؟ هذا هو التعريف بالمثال، وهو من تعريف الواضحة جدا. طيب يبقى احنا ذكرنا التعريف، يبقى احنا ذكرنا الان الحدود، يكون في حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. التعريف اللفظي فيه تعريف بالمترادف بالمرادف، تعريف بالمثال، ثم بعد ذلك تعريف بالتقسيم، يعني تعرف الشيء بذكر الاقسام التي ينقسم اليها. وكذلك برضو كما أن كما أن المرادف خاصة، وكما أن المثال خاصة، فكذلك التقسيم خاصة من الخواص. تقول له عرف لي الكلمة يا شيخ أحمد، فيقول لك الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، تقسمه إما اسم أو فعل أو حرف. وتعريف العدد تقول لك العدد إما زوج أو فرد، تقسيم، وهذا كله خاصة من خواص التعريف. طيب الملاحظات المهمة، في ملاحظات مهمة على التقسيم التعريفات. احنا كده خدنا التعريف، عرفنا قلنا ان التعريف او الحدود تنقسم سبعة اقسام، الحد والرسم واللفظ، هو بيقول تنقسم ثلاثة لكن كل واحدة من هذه تنقسم. الحد حد تام بذكر الجنس القريب و لا فصل القريب، والناقص بذكر الفصل القريب والجنس البعيد، والرسم رسم تام ورسم ناقص، والتعريف او الحدود اللفظية بذكر المرادف او التعريف بالمثال او التعريف بماذا؟ التقسيم. واضح هذا؟ طب ناخد بعض الملاحظات على هذه الامور. لا شك وانتم لا تشكون معي في هذا، أن التعريف المركب من العرض العام والفصل أقوى مما فيه الفصل وحده، إن في زيادة في التعريف. التعريف المركب من الفصل والخاصة أكمل وأقوى من المركب من الفصل والعرض العام، أقوى وأكمل من المركب من الفصل والعرض العام. التعريف المركب من الجنس البعيد، حاضر حاضر حاضر، تاني وتالت ورابع وخامس، لستم تلامذة يا رجل؟ كلنا تلامذة، وسيظل طالب العلم طالبا ما كان يطلب، كلنا طلبة علم، إنسان يطلب العلم لأن يموت. ف
فإذا كف عن الطلب صار جاهلا، لابد تتعلم. وإحنا يعني نعطيكم ونأخذ منكم ونعلمكم شيئا وتعلموننا شيئا وتستدركون علينا شيئا، والعلم هكذا. لا، ليس تواضعا، هذه حقيقة، مش تواضعا ولا حاجة. الحقيقة أن الجميع يستفيد، والحقيقة الأوضح اللي أنت ما انتش واخد بالك منها بس إحنا مش عايزين نخبيها عليكم، أن المعلم يستفيد من المتعلم أكثر ربما من إفادته له، بس خليها كده عشان نخبيها عليكم عشان ما تتنططوش علينا. وهذا الكلام ذكر شيخ ذكر ابن قيم رحمه الله في الفوائد. طيب، وهي حقيقة بالفعل، يعني كل ما أعطيك مسألة تبحثها، نتناقش في مسألة تفتح لي باب للبحث. وأنا أذكر أن كثير من أبواب البحثية خاصة في باب الاعتقاد اللي هو التخصص، يعني كثير جدا من مسائل إذا ناقشت، خاصة واحد له قدم في العلم أو بيفهم فيها أو كده، فيفتح لك أبواب. وهذا باب مهم جدا في تثبيت العلم، تدريسه ومناقشته والقراءة والاستدراك، هذا أبواب، كلها أبواب مهمة لا يغني بعضها عن بعض. العلم يحتاج إلى هذا، العلم يحتاج إلى هذا. ومن ظن أنه غني عن إخوانه في ذلك فهو طريق الجهل الحقيقي، طريق الكبر والدعوة العريضة والجهل. لأن الإنسان حتى في تخصصه تفوته أشياء، لا كل شيء واحد، تكون بالك 20 سنة عمال تقرأ في التخصص وتتوسع، وربما لم يفوتك كتاب من كتب التخصص، ومع ذلك يأتي طالب صغير يروح جايب لك مسألة كده تلاقي نفسك وقعت في حزب يا جماعة اللي حصل ما انتش. فاحنا بنقولها لكم على بلاطه في الاخر، ايوه المعلم يستفيد من الطالب والطالب يستفيد من المعلم، ونقشات دي مهمة والدروس دي مهمة، ربما المعلم اكثر من الطالب. يعني المنطق انا درسته يمكن 20 مرة مثلا سبيل المثال، ودرست مراحل متقدمة فيه. لكن الذي اريد قوله ان أنا ربما لي 7 أو 8 سنوات لم أدرس المنطق. طب لما جيت أنا حبيت أن أنا نبدأ مع الطلبة بصورة معينة بحيث أن احنا نبني معهم الأدوات، هذا فائدة لي ولا مش فائدة؟ مراجعة لي، ولو لم يكن الطلبة قد ما رجعت ربما انشغلت عنه بأشياء أخرى، هذا مهم في غاية الأهمية. قال: التعريف المركب من الجنس البعيد والفصل أقوى مما فيه الفصل وحده. التعريف المركب من العرض العام والخاصة أقوى مما فيه الخاصة وحده. كل تعريف فيه زيادة بيان للمفرد المشروخ أقوى وأكمل مما ليس فيه هذه الزيادة بداهة، يعني ولا محتاج كلام دي. تعريف الألفاظ تقوم مقامها إذا كانت تعريف كاملة صحيحة، يعني التعريف يكون مقام اللفظ إذا كان، بس لابد أن يكون تعريف كامل صحيح. لو احنا وضعنا مثلا بدل الجنس حده يكفي، ولو وضع تعريف الخاصة مكان الخاصة كفى. الاثنين يحلوا محل بعض. عناية المنطقي يعني المنشغل بالمنطق بالمعاني، اما الالفاظ هي قالب للمعاني ودالات عليها، يعني تدل عليها. طبعا تكلم بعد ذلك في بقية المقطوعة التي أسلفناها عن شروط الحدود، وكان مما قال: قال وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد. فشرط كل واحد من المعرفات أن يكون جامعا، جامع لأفراد الحدود، وهذا معنى مضطردا جامع، يعني كل الأفراد اللي بينطبق عليها نفس التعريف تدخل في هذا التعريف، وده معنى جامع. مانع يعني يمنع غيره من دخوله فيه، من دخول غيره في الحدود، وهو معنى منعكس. وقيل المضطرد المانع والمنعكس الجامع، وهذا يعني يكاد يكون هو الجرى على ألسنة الفقهاء كما سيأتي معنا. وأن يكون أظهر من المحدود، يعني طب أنت لو عرفت شيء بشيء أخفى منه ما الفائدة؟ مثلا لابد أن تعرف لي بشيء، يعني حتى المساواة لابد أن تعرف بشيء أظهر أوضح أكثر وضوحا، لا تعرف بشيء لا مساوي ولا أخفى. مساوي ما عرفت الماء بعد الجهد بالماء، عرفت الماء ما هو الماء قلت لي الماء، شيء مساوي ما ينفعش، عرفني بشيء أوضح أستطيع أن أنا أتبين منه الأمر. تقول له مثلا ما معنى القمح، يقول لك القمح هو الحنطة. حنطة إيه يا عم، أنا عرفت القمح عشان أعرف الحنطة. طب قول لي هو البر مثلا أو العكس، البر تقول القمح، الحنطة بعيدة شوية لأنها لفظة غريبة، سمى لفظة من الألفاظ الوحشية أو الحشية، الاثنين بمعنى واحد، التي لا تترك الأسماع كثيرا واستعملت بقلة وما إلى ذلك. طيب تقول له عرف لي المتحرك، يقول لك المتحرك ما ليس بساكن. لا يا اخي ايه الكلام ده، تقريبا انت تقريبا لم تضف لي شيئا جديدا، اتيت بشيء مساوي او شيء اخفى مما ذكرته. ويجتمد فيها ايضا الالفاظ الغريبة المشتركة كما نص عليه الناظم رحمه الله. والمجازية طبعا الاشياء اللي فيها اجمال بصفة عامة، مجمل، فالمجمل هذا ما في تفصيل، فلم يكن هناك تفصيل فانت في هذه الحالة لا تستطيع ان تتبين المعنى والحد. الغزالي له كلمة جميلة بقول الا اذا كانت قرينة تدل على تفصيله فيجوز، ولا يجوز ايضا بما تتوقف معرفته على معرفة المحدود. دور بقى الدور الممتنع يا شيخ حسن، تعرف حاجة يعني بحاجة تحتاج إلى تعريف تاني وهكذا. قالوا كالعلم لا يقال فيه معرفة المعلوم، لأن المعلوم مشتق من العلم، والمشتق لا يعرف إلا بعد معرفة المشتق منه، فمعرفة المعلوم تتوقف على معرفة العلم، ومعرفة العلم تتوقف على معرفة المعلوم، وده وخين يعلمون. لازم تجيب حاجة ما تبقاش فيها دور. كذلك لا يصح التعريف بالمشترك اللفظي. تذكرون معنى المشترك يا شيخ؟ أقول يا شيخ محمد ذكرت اللي فات؟ أيوة أنت ما ذكرتش بس حفظته من المرة اللي فاتت، مش مشكلة.
المشترك اللفظ يحتمل لفظ واحد يحتمل معنى.
ها حد عارف حاجة تانية؟ هتقول زي سهرك ولا ما تخالفش، تعرف في سطوة هنا يعني. ها ايوه يبقى لفظ واحد ويشترك في اكثر من معنى، ويشترك في اكثر من معنى. طيب اي الذي لم يتبين المراد منه من معانيه، والتعريف بالمجاز الخالي من القرينه وبالغريب الذي لا يعلم معناه، لان هذه كلها اخفى من المعرف فلا يصح بها التعريف. لكن لو هناك قرينه موجوده تبين المراد فلا باس بذلك، لو كانت هناك قرينة موجودة تبين المراد من المجاز أو المشترك أو ما إلى ذلك فلا بأس بذكر هذا. وكذلك التعريف التشككي، التشكك اللي فيه أو من 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 شروط أو من خواص الحدود أن تخلو من لفظ أو، أن تخلو من لفظ أو. طيب يقول رحمه الله فصل في القضايا وأحكى مهم. هو جمع مانع، يعني هو يجمع كل اللي دخل تحت المفردة ولا يخرج عنه شيء. ما تقدرش يعني اسم فعل حرف، عرف لي الكلمة اسم فعل حرف. طب هي اما اسم او فعل او حرف، عندك حاجة تانية غير دول؟ تقدر تدخل حاجة تانية فيها؟ تقدر تطلع حاجة منها؟ لا يمكن، جامع مانع. مش تعرف ما قلناش الاسم كمحمد. لا هنا مش هيبقى تعريف بالمثال. ما نقولش الاسم، احنا قلنا الاسم كمحمد ورجل واسد وهكذا بالاسم. يعني ذكرنا انواع المسميات تقريبا، النبات والحيوان والجماد تمام؟ ها؟ احنا ذكرنا ده كله، ذكرناه اجمالا يعني عشان حتى لا نطير في الفاضي. تشككية، انك ممكن تقول او وتأتي بمعنى مشابه فتمشي المسألة، لكن او التشككية اللي فيها تشكك عايز تديني ضع يدي على التعريف ما المعنى. لو قلت له او شككتني، طب هو هذا ولا ذاك؟ تمام. طيب بس ناخد القضية، لان القضية مسألة القضية مهمة جدا واحنا هنطول فيها شوية فاستحملوني. ثم يقول رحمه الله تعالى فصل في القضايا واحكامها. طيب نقرأ الابيات كعادتنا مرة او مرتين. قال باب في القضايا واحكامها، ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. ثم القضايا عندهم قسمان، شرطية حملية والثاني، كلية شخصية والأول إما مصور وإما مهمل، والسور كليا وجزئيا يرى، وأربع أقسامه حيث جرى، إما بكل أو ببعض أو بلا، شيء وليس بعض أو شبه جلى، وكلها موجبة أو سالبة، فهي إذن إلى الثمان آيبة، والأول الموضوع في الحملية، والآخر المحمول بالسوية. وإن على التعليق فيها قد حكم، فإنها شرطية وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة، جزآهما مقدم وتالي. أما بيان ذات الاتصال ما أوجب التلازم الجزئين، وذات الانفصال دون مين ما أوجب التنافرا بينهما، أقسامها ثلاثة فلتعلما: مانع جمع أو خلو أو هما، وهو الحقيقي الأخص فاعلما. قوله رحمه الله: باب القضايا. القضايا جمع قضية، هو من القضاء يعني الحكم، وسميت بذلك لاشتمالها على الحكم. طيب، ما المراد بالأحكام يا مولانا؟ يقال ثبوت المحمول للموضوع. ثبوت المحمول للموضوع، ثبوت المحمول للموضوع، المحمول للموضوع يعني الجزئين بتوع الجملة، جزء الجملة كما سيأتي. لو قلت مثلا قام زيد، قام زيد، هنا فيه محمول وفيه موضوع. هنا يا شيخ أحمد فيه محمول وموضوع، تستطيع أنك تبين لي المحمول والموضوع اللي بنسميه المسند والمسند إليه؟ ها، فين المحمول وفين الموضوع يا محمود؟ موضوع زيد هو اللي بيتكلم عليه. المحمول قام، ايه اللي بيحصل؟ في حكم. ايه الحكم هنا؟ قيام زيد. ثبوت، بنثبت قيام زيد، نثبت قيام زيد. يبقى انا عندي محمول وموضوع. الموضوع اللي بنثبت نثبت لحكم القضية، القضية بنقول عليها يعني هي مثل الخبر، قول يحتمل الصدق والايه والكذب لذاته. فهو بعد ما انتهى عن الكلام طبعا مبادئ التصورات، هيبدأ يتكلم عن مبادئ بقى التصديقات. ايه الفرق بين التصديقات والتصورات يا سيد محمود؟ بالمفردات، والتصديقات بقضايا، ولا يتوصل الى التصديق الا بالحجة. فقوله ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا، فما احتمل الصدق طبعا هو نفي محذوف الكذب، ما احتمل الصدق والكذب، فما احتمل الصدق والكذب لذاته هنسميه ايه؟ قضية وخبر. وانما قلنا لذاته ليدخل نحو، نقول مثلا السماء تحتنا والارض فوقنا، هذا الكلام صحيح ولا كذب يا عبد الله؟ بالنظر الى تركيبه يحتمل. وانما جزمنا بكذبه، لماذا؟ لاننا نشاهد نقيضة، ليس كذلك ولا؟ طيب، والمراد بالصدق مطابقة الواقع طبعا، والكذب عدم مطابقة الواقع. وخرج ان ما لا يحتمل الصدق والكذب يعني الانشاءات لا تدخل معنا. الانشاءات مثل ماذا شخالي؟ التمني والترجي والطلب والامر، كل هذا ايه؟ لا يدخل معنا. قوله لذاته خرج ما احتمل الصدق والكذب للازمه. يعني مثلا لو قلت لك اسقني ماء، ده طلب ولا مش طلب؟ الطلب يحتمل الصدق والكذب ولا لا يحتمل؟ لا يحتمل، لانه انشاء ليس خبرا، لا يحتمل الصدق والكذب. يعني لو قلت لك اسقني ماء يا شيخ احمد هتقول لي صدقت وكذبت؟ تنفعش. لكن لو قلت لك جاء علي، اما ان تقول صدقت وكذبت، ان كان مطابقا للواقع تقول لي صدقت، وان لم يكن مطابقا للواقع ستقول لي ماذا؟ كذبت. طيب، هنا فيه لازم. يعني انا بقول لك اسقني ماء، ما اللازم؟ اللازم اللي غير موجود هيبقى ايه؟ لازم ها انا عاوز الناس تفكر. انت كأنك بتقول له، بس انت لم تذكر هذا، كأنك تقول له انا عطشان، هذا خبر، كأنك تقول له انا عطشان. لكن هو موجود ولا مش موجود؟ لازم ولا مش لازم؟ هو لازم. يبقى ما احتمل الصدق والكذب لازمة ولا الغير لازمة؟ لابد لذاته، لا للازمة، لذاته لا للازمة. هو يلزم منه خبر، بس الخبر ده ليش علاقة به، لكن لو فيه لذاته يبقى هذا الخبر ليه علاقة به. يعني يا شيخ محمد انا اطلب منك طلب، الطلب ده في الغالب فيه لازم خبري، لازم الخبر ده انا لا التفت اليه، ليه؟ لماذا؟ لأنه لازم للإنشاء وليس ذاتيا. نعم. عشان كده احنا ما بنتناولوش، مش علاقه بوحنا، احنا بنتكلم الوقت على الاخبار، يعني مش هنقول ليس من شان المنافقه، هم بيعتبروه يعني لك، بس هو مش داخل معانا في الشرح اللي احنا بنشرحه الوقت، سياتي معنا. طيب اصبر، لا تتعجل، من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. لا، احيانا لو خطبك خطوات لاشياء انت لسه ما وصلتهاش هتروح مشوش عليك اللي انت خدته، فاصبر اصبر اصبر، تنل خيرا. اعرب علي ها، اعرب يا عبد الله. اعرب يا شيخ احمد ها، فعل وفاعل صح. لا، بنسبيه جواب الطلب مش جواب الشرط، مجزوم في جواب الطلب، فعل آخر مجزوم في جواب الطلب، فعل وفعل كذلك، فعل وفعل وما فعلتنا الخير. طيب جميل يا أحمد، جزاك الله خير. شفت؟ لا ما كنت تتصور. عدوله عدوله مش مشكلة. طيب راجل طيب، يبقى لما نقول لذاته معناه أنه يخرج الاحتمال الصدق والكذب للازمة، وذكرنا المثال لن يدخل معنا لأنه احتمل الصدق والكذب للازمه لا لذاته، ويخرج بقيد لذاته ما لا يحتمل إلا الصدق باعتبار القائل. يعني لما أقول لك قال رسول الله هذا لا يحتمل إلا الصدق، وكذلك سيخرج ما لا يحتمل إلا الكذب، أقول لك قال مسيلمة الكذاب لا يحتمل إلا الكذب، في ادعاء النبوة يعني. تمام. والأخبار المعلوم صدقها بضرورة العقل، شيء المعروفة الواحد نصف الاثنين وهكذا، الأخبار المعلومة كذبها بضرورة العقل مثل الواحد نصف الأربعة، يعني يبقى المعلوم صدقها قال رسول الله، المعلوم كذبها قال مسيلمة، المعلوم صدقها بضرورة العقل الواحد نصف الاثنين، المعلوم كذبها بضرورة العقل الواحد نصف الأربعة، مثل هي توضح. طيب قوله رحمه الله: ثم القضايا عندهم قسمان، شرطية حملية وثانية. القضايا الجمل، إما جمل شرطية وجمل حملية. حملية يعني بتتكون من موضوع ومحمول، والموضوع والمحمول متلازمان كما سيأتي معنا وكما سيفصل. يقول هو هنا بيبين، البيت بيبين أن القضايا قسمين: الشرطية، يا شيخ أحمد قضايا الشرطية، المنافقة يقولون قضية، احنا بنقول جملة في اللغة، جملة الشرطية والجملة الخبرية، والحملية اللي هي الخبرية. الخبرية طبعا قسمين اللي هما يا اما بس مبتدأ وخبر، والفعل والفاعل، هم بيتكلموا في اربع اركان في المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، لا تخلو منه. طيب الشرطية بتتركب من قضيتين: الحملية ما حكم فيها بثبوت امر لامر او نفي امر عن امر، للحكم جاء محمد لم يأتي محمد مثلا، الحملية. تمام، يعني جاء محمد أنت تثبت المجيء لمن؟ لمحمد. لم يجي محمد تنفي المجيء عن محمد. طبعا اللي بنثبت فيها بنسميها موجبة، والتي ننفي فيها تسمى سالبة. خلي بالكم المصطلحات دي عشان بعد كده هتدخل معنا في القضايا المركبة. تمام يا شباب،